يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله أيها الأحبة جميعا في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وعز وجل. كنا قد بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن سورة العلق، وتحدثنا في اللقاء السابق عن الخمس الآيات الأول التي كانت أول آيات تنزل من هذا القرآن العظيم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وها نحن نستعين الله تبارك وتعالى على إكمال ما قد بدأنا في اللقاء السابق. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. تأمل أيها المبارك، الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا، كما تعلمنا قبل الآن أنها أداة ردع وزجر، كلا أداة ردع وزجر، يعني كلمة يؤتى بها لإبطال قول أو لإبطال حال بقوة، فيها شيء من تحمل في 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 جرسها شيء من القوة في الرد على قول إنسان أو على حال من أحواله. والغالب في حالها أنها تأتي بعد كلام المراد إبطاله ورده، ولكنها هنا جاءت مقدمة لردع وإبطال كلام سيأتي بعدها، فقال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. إن حال هذا الإنسان، جنس الإنسان، جنس الإنسان ليطغى، والطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد، وإذا تجاوز الإنسان الحد فإن معنى ذلك أنه قد عصى ربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد جعل حدودا وأمر ابن آدم ألا يتعدى، ألا يتجاوز هذه الحدود، يبقى قبلها لا تتخطى هذا ولا تتعدى هذا الحد الذي حده الله تبارك وتعالى. لكن الذي يحصل من جنس الإنسان أنه تأتي عليه حالات فيطغى، وهذا الغالب طبعا، إلا من وفق من أهل الإيمان ومن أهل الطاعة المحبين للرحمن تبارك وتعالى، كلا إن الإنسان لا يطغى ومن طغيانه، لاحظ أرآه استغنى، من طغيان ابن آدم أحيانا أنه يرى أنه مستغن عن سيده وخالقه ومولاه، نعوذ بالله، يرى من طغيانه أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى، مستغن بصحته، مستغن بماله، مستغن بولده، مستغن بجاهه، مستغن بعشيرته وقبيلته، مستغن بأي أمر من الأمور التي هي في الأصل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، خلقها الله عز وجل لهذا المخلوق. وصدق ربي إذ قال وما بكم من نعمة فمن الله، ثم هو نعوذ بالله أمام نعمة الله يرى أنه مستغن بها عن الله عز وجل. كلا، لا يصح أن يكون هذا، ولا يجوز أن يكون هذا من هذا العبد الضعيف الذي والله لولا عون الله له ما استطاع أن يفعل أي فعل من أفعاله، ما استطاع أن يتصرف أي تصرف من تصرفاته. اسمع وانتبه، ربما أنت قد تقول أنا باختياري سأذهب إلى عملي وأكسب رزقي، أنا باختياري سأقرأ وأتعلم، أنا باختياري سأرفع يدي، وما لعون الله في ذلك؟ أقول من الذي أعانك وأعطاك هذه الجوارح الداخلية، هذا الجهاز التنفسي الذي استطعت به أن تخرج هذا الهواء وتدخله تلقائيا سواء في حال اليقظة أو في حال المنام؟ إنه الله. من الذي استطعت أو أعطاك تلك القدرة فأصبح هذا الدم يجري عبر تلك الشرايين والأوردة الموجودة في جسدك فيجري الدم من مكان إلى مكان؟ إنه الله تبارك وتعالى، أنت لا قدر ولا قوة ولا اختيار ولا عون لك فيها. من الذي أعطى تلك الأعصاب المنتشرة الموجودة في بدنك التي ترسل عبر الجهاز العصبي تلك الإشارات إلى الدماغ ليتصرف أحيانا تصرفات تلقائية ليس لك فيها أي اختيار؟ إنه الله تبارك وتعالى. من ومن ومن ومن؟ إنه الله تبارك وعز وجل. إذا مهما كان أمرك فلست بمستغن عن الله، ولا تستطيع بما أعطاك الله من نعم أن تستغني بها عنه تبارك وتعالى. لكن للأسف حال بعض الناس أو أغلبهم أنه يطغى فيرى أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى بنعم الله عز وجل. ثم قال تعالى مهددا متوحدا، لعل هذا الطاغي أن ينتبه أن يرجع، قال عز وجل إن إلى ربك الرجعى. أين تذهب أنت؟ أين تسير أنت وأنت في حال طغيانك؟ أنسيت أنك في حال طغيانك تسير إلى الله عز وجل وأن مرجعك إليه؟ طال عمرك أم قصر؟ الحال أننا كلنا إلى الله عز وجل راجعون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يرحم ضعفي وضعفكم. إنسان أحيانا يصاب بشيء من الغفلة التي توصله أحيانا إلى أن ينسى هذا المنعم العظيم، وأن ينسى أن كل ما يحيط به من خير هو منه تبارك وتعالى. فأسأله أن يرزقني وإياكم دوام الشكر، آمين. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. كنا قبل الفاصل نتحدث عن تلك الآيات المباركات من سورة العلق، وها نحن نستعين الله تبارك وتعالى ونطلب منه المدد في أن يوفقنا وإياكم لإكمال ما بدأنا. يقول الله عز وجل في هذه السورة المباركة: أرأيت الذي ينهى. لاحظ، هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك. وهذه الرؤية قد تكون رؤية علمية إذا وردت في القرآن الكريم، قد تكون رؤية علمية لما لم يشاهد بالعين الباصرة، وقد تكون رؤية بصرية لشيء شاهده الإنسان ببصره. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي ينهى. والمراد بالرؤية هنا الرؤية، نعم، الرؤية البصرية، لأن المعني بهذه الآيات هو أحد مشركي قريش، هو رأس الكفر، هو فرعون هذه الأمة، أبو جهل، عمرو بن هشام، ذاك الرجل الذي أخذ على عاتقه حرب الإسلام والمسلمين، الذي أخذ على عاتقه منذ أن أظهر الله عز وجل دينه ونطق صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، أخذ على عاتقه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ على عاتقه أن يكون سيفا مسلطا على دين الله تبارك وتعالى وأوليائه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه سنة الله عز وجل، سنة الله تبارك وتعالى، أن الله جعل لكل نبي عدو من المجرمين، وهذا العدو هنا الذي تتحدث عنه هذه الآيات هو أبو جهل، فرعون هذه الأمة، الذي لا أظن أن مسلما يجهل عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم. أرأيت يا محمد الذي ينهى، يمنع، ينهى من؟ قال: ينهى عبدا إذا صلى. الله، انظر، الله عز وجل يخبرنا عن عبد من عباده، وهو هو صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا العبد الذي وصفه الله بهذا الوصف الراقي وصف العبودية، لأننا نعلم أن وصف العبودية من أشرف الأوصاف، ولهذا تجد أن الله عز وجل وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات، يعني أشرف المقامات يصف الله عز وجل فيها نبيه بوصف العبودية، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حال الإنزال ما وجد للنبي صلى الله عليه وسلم وصف هو أشرف من وصف العبودية. وقال تعالى سبحانه في حال الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بعبده. وفي حال الدعوة والبلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن هذا الوصف وصف يحمل معاني عظيمة من الشرف والرقي. اللهم اجعلنا عبيدا لك يا رب العالمين. العبد الخالص لله هو الذي يأتي بالأوامر ويبتعد عن النواهي، طائع لله عز وجل، فهو آت بالفرائض، آت بالمستحبات، باعد مبتعد عن المحرمات وعن المكروهات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصفه الله بهذا الوصف: عبدا إذا صلى. يعني عبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله عز وجل، الحال أن عدو الله أبو جهل ينهاه عن الصلاة. تخيل، يعني لم يقم عليه الصلاة والسلام في هذه الحال بشتم أبي جهل، لم يقم عليه الصلاة والسلام بأذيته، لم يقم عليه الصلاة والسلام نقول بالدعوة إلى الله يعني جهارا نهارا، إنما قام يصلي لله، يصلي لله، ومع ذلك يأخذ على عاتقه أبو جهل أن ينهاه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. ممنوع. يأتي فيجهر بين كفار قريش فيقول لهم: أيفعل محمد هذا؟ أيصلي يسجد ويركع عند الكعبة بين أظهركم وأنتم تشاهدون؟ والله يقسم الخبيث واللات والعزى، إن فعل ذلك مرة أخرى لأطأن على عنقه ولأمرغن وجهه في التراب. يمرغ، يقول يقسم على أن يمرغ وجه النبي صلى الله عليه وسلم في التراب. إذن هو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، عن الصلاة التي ما فيها إلا خضوع وخشوع، ركوع سجود لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب ربي ما هي صفات هذا العبد؟ قال: أرأيت إن كان على الهدى. هذا العبد الذي يصلي لله تبارك وتعالى هو في الحقيقة على الهدى، على الطريق المستقيم، على الهداية، سائر إلى الله عز وجل بغير اعوجاج. فهو لم يتنكب الصراط حاله كحال هؤلاء العصاة المذنبين، وإنما هو مهتد، هو من زمرة المهتدين. أرأيت إن كان هذا العبد على الهدى. لاحظ، أو أمر بالتقوى. هو إذا أمر بشيء إنما يأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، لا يأمر بغير ذلك. قلب، انظر في أوامر الله عز وجل، هل ترى في أمر من أوامر الله تبارك وعز وجل، أعوذ بالله، ما فيه منكر أو فيه شطط أو فيه خلل أو في شيء يخالف العقل؟ كلا والله، والله إنها لا تحمل إلا السماحة والخير والبر والإحسان وكل فضيلة، تلك هي أوامر الله عز وجل. ولم ينهى عن نهي إلا وفيه، نعوذ بالله، السوء والقبح، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا لم يأمر إلا بالتقوى، لم يأمر إلا بما أمر الله، وينهى عما نهى الله تبارك وتعالى. إذن عبد هذا حاله، عبد هذا حاله، هو يصلي لله، وهو يسير على الهدى، وهو يأمر بتقوى الله عز وجل، أيستحق ذلك؟ الجواب: لا والله، لا يستحق أن ينهى عن هذه الصلاة، ولا يستحق أن يؤذى. ثم قال تعالى: أرأيت إن كذب وتولى. من؟ أبو جهل وشاكلته وأتباعه. أرأيت هؤلاء، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كذب وتولى، كذب بلسانه وتولى بحاله، فأعرض عن دين الله عز وجل، فهو مكذب لشرع الله تبارك وتعالى باللسان، ومتول معرض عن الله تبارك وتعالى، غير آخذ بالأوامر، فاعل لها، وغير مجتنب للمحذورات والنواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. وهل فعل ذلك عدو الله؟ من؟ أبو جهل؟ نعم. هل حاول أن يأتي فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس، كان عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يصلي عند الكعبة. ولاحظ، قد أخبر عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وبعده بمقالة عدو الله أبو جهل، وإقسامه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى عند الكعبة أنه سيأتي فيطع على 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 عنقه ويمرغ وجهه في التراب، ومع ذلك يأتي عليه الصلاة والسلام فيقف بين يدي الله خاضعا ولله تبارك وتعالى مصليا. فلما سيد عليه الصلاة والسلام ورآه عدو الله أبو جهل قام متبخترا متكبرا يريد أن يثبت لناديه ومن فيه من القرشيين وغيرهم صدق قوله وأن يبر بيمينه التي أقسمها، فجاء يريد أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تنظر، وكل من في النادي يتابع الحدث. ما الذي سيفعل أبو جهل؟ هل سيستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطأ على رقبته؟ هل سيستمر الحال كذلك ويبقى عليه الصلاة والسلام ساجدا لله تبارك وتعالى، أم سيحاول أن يتصرف فيقوم؟ أم هل سيترك الحق تبارك وتعالى نبيه يتعرض لهذا الإذلال من هذا الحقير الكافر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل بمشيئة الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة. وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا. وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف. فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل والعود أحمد. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن ما أقسم عليه عدو الله أبو جهل من أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وسيره أمام القرشيين لفعل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لله تبارك وتعالى. أخذ يخطو عدو الله أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبر بقسمه، وما هي إلا لحظات حتى رأى القوم جميعا أبو جهل ينكص على عقبيه، يتراجع للخلف، ينكص على عقبيه، بدل ما كان متقدم يريد أن ينفذ وأن يبر القسم بقسمه أصبح ينكص، يرجع، يتراجع للخلف سريعا. وفي بعض الروايات يعني يدرئ بيديه كأنه يدفع عنه شيئا قد رآه ولا يراه القوم. فلما وصل إليهم سألوه: لماذا لم تفعل؟ لماذا لم تبر بقسمك؟ ما الذي جعلك تتراجع وتنكص على عقبيك؟ قال: عندما هممت أن أطأ على رقبته صلى الله عليه وسلم حال بيني وبينه خندق كما بين السماء والأرض، خندق من نار كما بين السماء والأرض، ورأيت هولا وأجنحة. رأى أمر مهول وأجنحة، فأخذ يتراجع عدو الله، وقد أرسل الله تبارك وتعالى كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأمر أبي جهل قال: لو تقدم، يعني أبو جهل لفعل فعلته النكراء، لا تخطفته الملائكة عضوا عضوا. لو تقدم عدو الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل فعلته لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، ولكن الله أراد أن يؤخره لمشهد آخر ذل فيه وصغر وأصبح فيه من أحقر الناس، وذلك لما قتل بفضل الله عز وجل على يد شابين صغيرين في غزوة بدر. أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قلنا أن في هذا تهديد ضمني لعدو الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يراه، أن الله عز وجل يراه وهو في هذه الحال من الطغيان، في هذه الحال من التكذيب، في هذه الحال من العناد، في هذه الحال التي يريد أن يؤذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: كلا، أداة ردع زجر يكررها تبارك وتعالى مرة أخرى، كلا لئن لم ينتهي، أي عن فعله هذا القبيح الذي يريده من نهيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. إن لم ينتهي عن فعله هذا ليكون من ضمن جزائه الدنيوي أن يسفع بالناصية. السفع هو الجذب بشدة، الجذب بشدة، والناصية هي مقدمة الرأس، الشعر هذا الموجود في مقدمة الرأس، هذه المقدمة الناصية مقدمة الرأس هي عند كل إنسان أشرف ما فيه. فإذا أخذ بشعر الإنسان من مقدمه وجذب جذبا شديدا فإنها تحمل هذه الجذبة في ثناياها من الإهانة والحط من قدره شيء الكثير جدا. فيقول الله عز وجل لهذا الطاغية، لفرعون هذه الأمة وأمثاله: إن لم ينتهي عن هذا الفعل القبيح، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لا نسفعا لنجذبنه جذبا شديدا بشدة عظيمة، فيكون في ذلك من الإهانة والتحقير له في الدنيا، وقيل في الآخرة لنأخذن بناصيته فنجذبه ويلقى على أم رأسه عياذا بالله في نار جهنم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لماذا بالناصية يا ربي دون غيرها؟ قال: ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية التي هي مقدم الرأس كاذبة خاطئة، قيل كاذبة في أقوالها وخاطئة في أفعالها، كاذبة في أقوالها وخاطئة في أفعالها. ولهذا ذكر الله عز وجل للناصية في هذا المكان وذكر الناصية بالخصوص ووصفها بكونها خاطئة كاذبة، هذه جعلت بعض العلماء بعض الأطباء جعلت بعضهم يدرس فعلا مقدم الدماغ مقدم الرأس هذا الجزء الأمامي من الإنسان، وما الذي يحمله هذا المكان، يعني دماغ الإنسان كل جزء منه له قدرة وتصرف على جزء من أجزاء بدنك، فالكلام له جزء، النظر له جزء، السمع له جزء، وهكذا سائر تصرفات ابن آدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فالمركز مركز التحرك في هذا الدماغ، الفص الأمامي الموجود في مقدم هذا الدماغ. يقول العلماء الذين يهتمون بمسألة الإعجاز العلمي، ونحن سبق أن تحدثنا عن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن وذكرنا فيها شيء من التفصيل، وأن ما كان فيها غير مبالغ فيه لا حرج من قبوله، وقلنا أن الذي يمنع منه هو التقعر والمبالغة في هذا الجانب، والذي يمنع منه هو الاسترسال الزائد ومحاولة أن يربط كل شيء في القرآن حتى في الأعداد وفي الألفاظ وفي التواريخ، كل شيء فيه يربط بالإعجاز، إعجاز عددي، إعجاز رقمي، إعجاز، هذه مبالغة شديدة لا ينبغي للمؤمن أن يخوض فيها هذا الخوض. ولكن إن ثبت على يد الأكفاء من المسلمين شيء من هذا الإعجاز العلمي الصحيح في القرآن أو في السنة فحي هلا به، وفي ذلك دراسات يعني حديثة متعمقة في هذا الجانب، ومنها هذه الدراسة التي تحدثت عن الناصية والتي أكدت أن هذا الفص المقدم في الدماغ في الناصية هو المسؤول عن كثير من تصرفات الإنسان في ناحية الصحة وخطائها، في ناحية الصحة أو الخطأ، الصدق أو الكذب أو ما شابه ذلك، وأن ذاك مركزه في هذه الناصية التي هي مقدم الرأس. وقد وصف الله تبارك وتعالى هذه الناصية بهذين الوصفين، والعلم عند الله تبارك وتعالى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، تهديد قلنا وردع زجر أن الله عز وجل سيعاسبه يعذبه إن لم ينتهي عن فعله ويأخذه بناصيته هذه الناصية الكاذبة الخاطئة ويلقى نعوذ بالله على أم رأسه في نار جهنم. قال الله في باب التهديد فليدع ناديه، إن كان صادقا في أنه يستطيع أن ينفذ من أمر الله وأن يبتعد عن قدر الله وأن يصد عن نفسه عقاب الله وعذابه بهذا النادي وهذا المجموعة الكبيرة التي كان يتفاخر بها، والنادي هو مكان اجتماع الناس، المكان الذي يجتمع فيه القوم، وكان لأبي جهل ناد يجتمع عنده كبار القرشيين فيتشاورون ويتسامرون ويتكلمون، فيقول الله عز وجل لأبي جهل فليدع ناديه، هذا النادي الذي كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه سيأتي بقومه وبناديه من أجل ردع وإيقاف هذا النبي ودعوته وما بعثه الله عز وجل به، فليدع ناديه، وبالمقابل سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، الزبانية جمع زبني، والمراد به يعني بالزبانية مراد بهم خزنة نار جهنم الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بعذاب أهل النار، وكلمة الزبن بمعنى الدفع، فهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم شداد في 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 خلقهم شداد وغليظين في أفعالهم، هكذا خلقهم الله تبارك وعز وجل. إذن فليدع نادية ونحن سندعو الزبانية، هؤلاء الملائكة الذين من صفاتهم أنهم سيدفعونه بقوة ويأخذونه بعنف، هو ومن كان معه عياذا بالله من كفار قريش أو من أعانه في طريقه الضال المضل، سندعو الزبانية. ثم قال الله كلا، أي فعله هذا فعل مردود باطل غير مقبول، لا تطعه أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، واسجد واقترب، واسجد بمعنى واستمر في صلاتك، المراد بالسجود هنا الصلاة. فعبر بي 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 البعض عن الكل، لأن السجود من أعظم خصائص الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واسجد واقترب، فبسجودك تقترب من الله تبارك وتعالى. كلما زاد العبد سجودا زاد قربا من سيده ومولاه. بهذا بفضل الله تعالى نكون قد انتهينا من الحديث عن سورة العلق. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، آمين، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.